أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الواقعي والظاهري. بعد أن تطرقنا إلى نقطة شمول الحكم للعالم والجاهل، وأثبتنا قاعدة الاشتراك حيث أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ينبثق بحث آخر، وهو تقسيم الحكم إلى حكم واقعي وظاهري. المراد بالحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، والمقصود بالحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك. فالقاطع حينما يقطع بحكمين، هذا الحكم المقطوع به حكم واقعي بالنسبة إليه أم حكم ظاهري بالنسبة له؟ حكم واقعي، لأنه لم يأخذ فيه أي شك، هو قاطع. وبالتالي هناك عدة معاني للحكم الواقعي. قد يقصد بالحكم الواقعي الحكم الموجود في صقع الواقع عند الله تبارك وتعالى، هذا معنى من معاني الحكم الواقعي. ويوجد معنى آخر، وهو الحكم الكاشف عن الواقع كشفا تاما، كالحكم المقطوع به، فإن القاطع لا يشك أدنى شك فيما قطع به، فالحكم الذي قطع به بالنسبة له يعتبر حكما واقعيا. واضح ان شاء الله؟ هذه النقطة تلتفتون اليها. البعض قد يتصور ان المراد بالحكم الواقعي هو خصوص الحكم الموجود في صقع الواقع عند الله عز وجل، هذا معنى. معنى اخر، الحكم المنكشف انكشافا تاما، يعني الحكم المقطوع به قطعا تاما. على كل، احيانا اشك في الموضوع، واحيانا، عليكم السلام، واحيانا لا يوجد شك. مثلا لو شككت في وجوب صلاة الجمعة، حينئذ ابحث في الادلة الموجودة بين ايدينا، فلو عثرت على آية او روايتين اثبتت من خلالها أن صلاة الجمعة واجبة، فحكمت بوجوب صلاة الجمعة. وجوب صلاة الجمعة هنا حكم ظاهري. لماذا؟ لأنه قد أخذ في موضوع الشك في حكم شرعي آخر. نحن شككنا في ماذا؟ شككنا في وجوب صلاة الجمعة. فلو كانت صلاة الجمعة في صقع الواقع عند الله عز وجل محرمة أو مستحبة، فإن استحباب صلاة الجمعة يعد حكما واقعيا، ووجوب صلاة الجمعة الذي حكمنا به يعد حكما ظاهريا. من هنا عرفوا الحكم الواقعي بأنه الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، بخلاف الحكم الظاهري، هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. نحن تكلمنا أن الأحكام تشمل العالم وتشمل الجاهل، وتكلمنا عن الأحكام الوضعية وأنها على نحوين. حينما كنا نتكلم عن الحق، خصوصا الحكم التكليفي، كنا نقصد الحكم الواقعي والحكم الظاهري. السيد الشهيد يقول: كنا نقصد الحكم الواقعي ولا نقصد الحكم الظاهري. إذا كان تمام كلامنا حول الحكم الواقعي، وبالتالي لا بأس أن نتكلم بعض الشيء عن الحكم الظاهري. الحكم الظاهري تقدم في الحلقة الثانية أنه له مقامين: المقام الأول مقام الثبوت، والمقام الثاني مقام الإثبات. مقام الثبوت فيه ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الملاك، المرحلة الثانية مرحلة الإرادة الناشئة عن ذلك الملاك، والمرحلة الثالثة مرحلة الاعتبار والصياغة التشريعية. هذا تمام الكلام في مرحلة الثبوت، عالم الثبوت. وأما في عالم الإثبات فإنه عالم الإبراز، عالم الخطاب والدلالة، فإن الأدلة الشرعية تأتي من آيات وروايات لكي تكشف عن عالم الثبوت، تكشف عن الإلاك، عن الملاك والإرادة والاعتبار. السيد الشهيد من عالم الثبوت وعالم الإثبات يسلط الضوء على النقطة الثالثة من عالم الثبوت، يعني على خصوص مرحلة الاعتبار من عالم الثبوت، يريد أن يتكلم بعض الشيء. قلنا أن الاعتبار في الغالب يصار إليه، لكن لا على الدوام، أحيانا قد نستغني عن الاعتبار. كيف؟ مثلا بعض الأوامر الصادرة على نحو القضايا الخارجية، فإن المولى قد يستطيع إبراز محبوبيته أو موضوعيته، يستطيع إبراز إرادته من دون صياغة تشريعية. فلو كان المولى مثلا عطشان أو جائع وأشار إلى معدته أو إلى حلقه، فإن عبده يكتشف أن هذا السيد جائع أو عطشان من دون أي صياغة، لا توجد أي صياغة. فإذا الاعتبار الذي هو عبارة عن الصياغة التشريعية في الغالب يصار إليه، لا على الدوام، خصوصا في الأوامر الصادرة على نحو القضايا التشريعية، على نحو القضايا الخارجية، فإن المولى قد يكتفي بالإشارة. واضح أو لا؟ إذا اتضح هذا، الآن السيد الشهيد رضوان الله عليه يشير إلى نكتة فائقة الأهمية. يقول: كما أن المولى له حق الطاعة على عبيده، كذلك للمولى حق آخر. ما هو هذا الحق؟ تحديد مركز حق الطاعة. قبل أن أسب في هذا الكلام الكثير، أأتي بمثال وأطبق الفكرة على هذا المثال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن ما هو الغرض من تشريع الصلاة؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا هو الغرض الأساسي من تشريع الصلاة مثلا أو فرضا أو جدلا. المولى تعلق غرضه الأساسي بأن ينتهي العبيد عن الفحشاء والمنكر، ثم بعد ذلك بحث فوجد مقدمة من المقدمات من خلالها يستطيع العبيد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ما هي هذه المقدمة؟ الصلاة. فالصلاة هي مقدمة للغرض وليست هي الغرض. غرض المولى عز وجل لم يتعلق بالصلاة بحد ذاتها، وإنما غرض المولى قد تعلق بنفس الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر له مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ الصلاة. لكن المولى عز وجل حينما أوجب لم يوجب علينا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإنما أوجب المقدمة، أوجب نفس الصلاة ولم يوجب ذي المقدمة. طبعا هو يوجب علينا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن في مثالنا الآن. والدليل على ذلك أن الصلاة حتى لو لم تنهى عن الفحشاء والمنكر هي واجبة أو لا؟ هي واجبة. إذن مصب الغراض اختلف عن مصب حق الطاعة للمولى. مصب الغرض هو ماذا؟ نفس الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. مصب الأمر الإلهي هو الصلاة. الأمر الإلهي لم يتعلق بالصلاة بما هي صلاة، لم يتعلق بالصلاة بما هي هي، وإنما تعلق بالصلاة بالتبع من باب المقدمية، من باب أن الصلاة مقدمة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إذن من خلال هذا المثال اتضح لدينا أن غرض المولى قد يختلف عن مصب حق الطاعة. ليس بالضرورة أن يكون مصب حق الطاعة هو عين الغرض الإلهي. المولى تبارك وتعالى قد يجد لمصلحتين، قد يرى أن من الصلاح أن يكون متعلق حق الطاعة يختلف عن متعلق الغرض النهائي. لماذا؟ لأنه مثلا في مثال الصلاة قد لا يستطيع جميع الناس أن يأتوا بصلاة تنهى دائما عن الفحشاء والمنكر، يصير تكليف بما لا يطاق، ولذلك أوجب ماذا؟ المقدمة وهي الصلاة، وقال أنا أكتفي منك بالمقدمة حتى لو كانت هذه المقدمة وهي الصلاة لا تحقق لنا الغرض النهائي وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. واضح الكلام؟ إذن كما أن للمولى تبارك وتعالى حق الطاعة على عبيده، له حق الطاعة، كذلك للمولى تبارك وتعالى تحديد حق الطاعة ولو كان هذا المصب يختلف عن ماذا؟ يختلف عن مصب الغرض النهائي. خوب هالكلام كله ما دخله فيما نحن فيه وهو الاعتبار. الاعتبار هو الكاشف عن مصب حق الطاعة. ليس بالضرورة الاعتبار يكشف عن الغرض النهائي، لكن الاعتبار بالضرورة يكشف عن مصب حق الطاعة. الأمر الإلهي أقيم الصلاة يكشف عن أن ماذا؟ عن أن متعلق الأوامر الإلهية وأن الله تبارك وتعالى أراد منا الصلاة. فالاعتبار هو ذلك الخطاب وتلك الصياغة التي تكشف عن مركز حق الطاعة ولا تكشف بالضرورة عن الغرض النهائي، لأن الغرض النهائي قد يتفق مع مركز حق الطاعة وقد يختلف عن مركز حق الطاعة كما وضحنا في مثال الصلاة. واضح النكتة إن شاء الله، هذا المثال وهذه النكتة لبيان أنه ليس بالضرورة أن يكون الغرض النهائي ينصب عليه الأمر. واضح ولا؟ وبالتالي إذا انتشتبه وفكرت أن دائما الغرض النهائي هو مصب حق الطاعة، فستلتزم أن دائما الاعتبار يكشف عن الغرض النهائي. والحال أن الاعتبار لا يكشف بالضرورة عن الغرض النهائي، الاعتبار دائما يكشف عن ماذا؟ عن مصب حق الطاعة، عن مركز حق الطاعة. واضح إن شاء الله، لا داعي للإطالة أكثر، لب المطلب هو هذا. نطبق العبارة: الحكم الواقعي والظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا في الحلقة الثانية إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. واضح ولا؟ لحم الأرنب هل هو حلال أو حرام؟ إذن شككنا في ماذا؟ في الحكم الشرعي للحم الأرنب، لأكل لحم الأرنب. بحثنا وجدنا رواية أمارة من الأمارات تدل على حرمة لحم الأرنب. هذه الحرمة حرمة ظاهرية، أخذ في هذه الحرمة الشك في ماذا؟ في حكم أكل لحم الأرنب مسبقا. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحاق، حينما تكلمنا وقلنا أن الحكم يشمل العالم والجاهل، كنا نقصد الأحكام الواقعية دون الأحكام الظاهرية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة الثانية أن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا، لم يقل يستخدم دائما، يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. لماذا قال غالبا؟ لأنه في بعض الموارد قد نستغني عن الصياغة التشريعية، خصوصا في الأوامر الصادرة على نحو القضايا الخارجية، فإن المولى قد يستطيع إبراز إرادته من دون أي صياغة تشريعية. وإحنا واجد نستخدم هذا، موافق تحرك رأسك تهز رأسك، واضح ولا؟ الإشارة بالرأس إشارة إلى القبول أو عدم القبول. أحيانا من ملامح الوجه تسكت ينعرف الجواب من دون أي صياغة تشريعية. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا، لأنه أحيانا مو الاعتبار لا يعبر، أحيانا الإشارة. وتوضيحه العنصر الثالث الاعتبار أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده المولى منه من المكلف، فبناء على رأي السيد الشهيد مسلك حق الطاعة، كذلك له المولى حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته المولى شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيئين مثل ماذا؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وأراده المولى أن يجعل المولى نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق طاعته، قد يجعل المصب شيء آخر مصبا لحق طاعته، بل يمكنه المولى أن يجعل مقدمة ذلك الشيء، مقدمة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ما هي؟ الصلاة. أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها المقدمة الصلاة مؤدية إليه إلى ذلك الغرض، إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، أن يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف، يعني في ذمة المكلف، دون نفس الشيء، دون نفس الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. والدليل على ذلك أنه لو جاء بصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو جاء بصلاة تامة الأجزاء والشرائط في نفس الصلاة ينظر إلى الأجنبية، صلاته صحيحة أو لا؟ صحيح، ربما غير مقبولة، الصحة غير القبول، ربما كما في بعض الروايات أنها الصلاة تلف كما تلف السجادة ويضرب بها وجه صاحبها، لكن إذا جاء بها تامة الأجزاء والشرائط كانت صحيحة ولا تجب الإعادة أو القضاء. فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، يعني ابتداء المولى أوجب الصلاة ولم يوجب الانتهاء، واضح ولا؟ لأنه أولا أوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ثم أوجب الصلاة ثانيا وتبعا، لا ابتداء أوجب الصلاة. وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها، غير متعلق بالمقدمة الصلاة، إلا تبعا، إلا بماذا؟ إلا بتبع ماذا؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ولذلك بعض الروايات أن الله عز وجل يثيب المصلي على قدر ما أقبل. واضح إن شاء الله هذه العبارات لا داعي أن أطيل فيها. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته، إرادة المولى لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة، لاحظ لاحظ دقة العبارة، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن الغرض، لا 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 تشتبه، للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. الاعتبار يكشف عن مصب حق الطاعة دائما، ولا يكشف دائما عن الغرض النهائي، قد يكشف وقد لا يكشف. إن اتحد مصب حق الطاعة مع الغرض النهائي كشف الاعتبار عن الغرض النهائي، إن اختلف مصب حق الطاعة عن الغرض النهائي فإن الاعتبار يكشف عن خصوص المصب دون الغرض النهائي. فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير، يعني فقد يتحد الاعتبار مع مصب إرادته وقد يتغاير، واضح إن شاء الله. لاحظ، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير مع مصب الإرادة. على كل الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. المولى عز وجل أراد من عبيده أن يمتنعوا عن بعض المأكولات والمشروبات وبعض الأمور، وكون عندهم ماذا؟ وكون عندهم طاقة روحية، فأوجب عليهم الصوم، واضح ولا؟ هنا ما هو مصب الإرادة؟ الإمساك، الامتناع. ما هو الغرض النهائي؟ أيضا الإمساك والامتناع. وإن كان هذا يمكن أن تضرب كمثال للتغاير، أن الله تبارك وتعالى أراد ماذا؟ أراد أن يواسي الصائم الفقير بالامتناع، فجعل مقدمة له وماذا؟ الصوم. لكن صار بالعكس، شوف في شهر رمضان يكثفون المأكولات بحيث لا يتعايشون مع الفقراء، واضح ولا؟ لكن المولى جعل مصب حق الطاعة هو الصوم، وإن كان الغرض النهائي هو التعايش مع الفقراء. الأمثلة كثيرة في ذلك. مثلا نريد نجيب مثال للاتحاد تصويت، طبعا الغرض النهائي يعني الملاك بيد الله. مثلا الغرض النهائي هو ماذا؟ هو إعانة الفقراء والمحتاجين. الشارع جعل مقدمة له وهو ماذا؟ الخمس، أن تخمس ما زاد عن أرباح مكاسبك، ما زاد عن مؤونة سنتك لكي تعين الفقراء. هنا ما هو مصب حق الطاعة؟ مصب حق الطاعة إخراج المال الخمس لكي تعين الفقير. ما هو الغرض النهائي؟ إعانة الفقير. هذا تمام الكلام. إلى هنا تكلمنا عن خصوص الاعتبار، يعني إلى هنا أيضا كنا نتكلم في الأحكام الواقعية، لأن الحكم الواقعي هو الذي نتكلم عنه في مرحلة الثبوت والإثبات، وفي مرحلة الثبوت العنصر الثالث هو ماذا؟ هو الاعتبار. انتهينا بحمد الله عز وجل من الكلام في الحكم الواقعي، نشرع وبالله المستعان في بيان الحكم الظاهري. هناك عدة شبه وعدة إشكالات تثار على الحكم الواقعي. هذه الشبه مفادها أنه يوجد تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ربما الحكم الواقعي في صقع الواقع عند الله تبارك وتعالى أن صلاة الجمعة واجبة، لكن قام الدليل الشرعي كأن جاءتنا رواية ودلت على حرمة صلاة الجمعة. يوجد تنافي بين إيجاب صلاة الجمعة وبين تحريم صلاة الجمعة. هناك ثلاثة إشكالات هامة مصبها تحقيق التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. السيد الشهيد رضوان الله عليه يطرح الإشكالات الثلاثة أولا، ثم بعد ذلك يجيب عنها واحدة واحدة، ويطرح نظريات الأعلام كالميرزا النائيني والسيد الخوئي وغيرهما من المحققين. ما هي هذه الإشكالات؟ الإشكال الأول شبهة التضاد. شبهة التضاد مفادها أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إما إلى اجتماع الضدين أو إلى اجتماع المثلين. هذا يحتاج إلى مقدمة واضحة لديكم. الأحكام التكليفية خمسة، خمسة أنواع، وكل نوع يضاد الآخر: الوجوب والحرمة، الاستحباب والكراهة والإباحة. وكل نوع من هذه الأنواع مضاد للآخر. فلو كان في صقع الواقع لحم الأرنب حرام، لكن في عالم الظاهر شككنا ولم ترد آية ولا رواية ولم يقم دليل على تحريم أكل لحم الأرنب، نلجأ إلى أصالة البراءة فنثبت حلية أكل لحم الأرنب. في هذه الحالة يلزم اجتماع الضدين، الحرمة والحلية، عندنا حرمة وعندنا إباحة، فيلزم اجتماع الضدين، الحرمة الواقعية والحلية الظاهرية. لو قامت الرواية على حرمة لحم الأرنب أيضا لزم اجتماع المثلين، حرمة واقعية وحرمة ظاهرية، اجتماع حرمتين وهما من نوع واحد، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين كما قرأنا في علم المنطق. مثال آخر: لو كانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة وقامت الرواية في عالم الظاهر على حرمة صلاة الجمعة، يلزم اجتماع الضدين، الوجوب الواقعي والحرمة الظاهرية. لو قام الدليل ظاهرا على الوجوب لزم اجتماع وجوبين، فلزم اجتماع المثلين، وجوب واقعي لصلاة الجمعة ووجوب ظاهري. واضح ان شاء الله؟ إذا أنت مسلوبة على أي حال. إن اتحدا في النوع لزم اجتماع المثلين، إن اختلفا في النوع لزم اجتماع الضدين. كيف تجيب؟ كيف تجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ هذه هي الشبهة الأولى، شبهة التضاد، إشكال التضاد. نقرأ هذا المقدار: وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع، وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن هذه الاعتراضات. الغرض ماذا؟ تبرهن على استحالة جعله عقلا، يعني يستحيل أن يجعل الحكم الظاهري، لا يوجد حكم ظاهر، لا توجد إلا أحكام واقعية، تصير إما معتزلة وإما أشعرية. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: البرهان الأول، الشبهة الأولى، شبهة التضاد، إن نجعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. إذن يستحيل جعل الحكم الظاهري لأنه يؤدي إلى المحال، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك، بلا شك حكم واقعي موجود بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. أولم نقل أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل؟ هذا الشاك بحرمة بوجوب صلاة الجمعة جاهل بالوجوب أو لا؟ جاهل. يشمله الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة أو لا؟ يشمله، لأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك، يعني ثابت على الشاك، داخل في عهدة الشاك بحكم قاعدة الاشتراك بين الجاهل والعالم، هذه القاعدة المتقدمة أخذناها بالأمس. وحينئذ كان الحكم الواقعي ثابت في فرض الشاك، فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعان في النوع تغاير كالحلية والحرمة، أفرض لحم الأرنب حلال واقعان وحرام ظاهرا، لزم اجتماع الضدين، وإلا يعني وإن لم يكن الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعان بل كان متحدا نوعان، لزم اجتماع المثلين. واضح إن شاء الله؟ الآن قد تجيب تقول هذا جواب سهل أجبنا عنه، حلية واقعية وحرمة ظاهرية، واختلاف الحكم الظاهري والواقعي يكفي في المقام. الإشكال يتم ماذا؟ لو كان حليتين واقعيتين، أو حرمة واقعية وحلية واقعية، أو حرمتين ظاهريتين، أو حرمة ظاهرية وحلية واقعية، لكن مع وجود التغاير أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري، هذا يكفي. هذا الجواب أجبنا به في الحلقة الثانية. السيد الشهيد رضوان الله عليه في الحلقة الثالثة يقول هذا الجواب كلام صوري، أنت لم تأتي بالفارق بمجرد أن قلت هذا ظاهري وهذا واقعي، الاعتبار سهل المعونة. واضح أو لا؟ الاعتبار وإطلاق المسميات أمر جدا سهل لا يحتاج إلى عناية. إذا أردت أن تجيبنا لابد أن تجيبنا ببيان روح وجوهر الحكم الواقعي وروح وجوهر الحكم الظاهري، لابد أن تفرق لنا بين واقع وحقيقة الحكم الظاهري وواقع وحقيقة الحكم الواقعي. أما تذكر لي فقط مسميات، هذا واقعي وهذا ظاهري، يعني ماذا واقع؟ يعني ماذا ظاهري؟ ما هو الفارق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ إطلاق المسميات لا يفيد في مقام بيان الفارق، لابد أن تجيب بجواب يبين روح وحقيقة الحكم الواقعي ويفرق بينه وبين روح وحقيقة الحكم الظاهري. وهذا ما سيتكفل ببيانه السيد الشهيد في الإجابة على هذه الشبهة. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: وما قيل سابقا من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لأنهما سنخان نوعان، هذا ظاهري وهذا واقعي، مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا، يعني إذا لم يبين روح وحقيقة كل منهما، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري هي مثل تقول هذا جندي، هذا شرطي، هذا كذا، هذا ما يفيد.
هذا جندي لا يحمي البلد، هذا شرطي لا يحقق امن البلد. ما الفائدة في الاسم؟ العبرة بحقيقة الشيء، واضح او لا؟ لا باسم الشيء. تقول هذه مدرسة وهذه حوزة وما فيها شيء. العبرة بروح وحقيقة المدرسة، واضح او لا؟ لان مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهر لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الاحكام التكليفية. حكم الواقع تكليفي او لا؟ نعم. الظاهر تكليفي او لا؟ نعم. الاحكام التكليفية متضادة، حكم تكليفي فيه وجوب وحكم تكليفي فيه حرمة، لازم اجتماع ضد. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في الشبهة الاولى. الشبهة الثانية هي شبهة نقض الغرض. تفتوا جيدا الى شبهة نقض الغرض. اضرب لكم مثالين كيف ينتقض الغرض. لو كانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة، يعني فيها مصلحة اكيدة وملزمة، اذا في الظاهر جاءت الرواية وحرمت صلاة الجمعة، فوتت علينا المصلحة الأكيدة الموجودة في صلاة الجمعة أو لا؟ نعم. يلزم نقض الغرض. ما هو الغرض من إيجاب صلاة الجمعة واجبة؟ ماذا الغرض؟ الحصول على المصلحة الأكيدة. حينما حرمنا صلاة الجمعة في الظاهر فوتنا المصلحة، فوتنا الغرض الإلهي. واضح إن شاء الله. نعكس، لو كان صلاة الجمعة في الواقع حرام، يعني فيها مفسدة، حينما أوجبنا صلاة الجمعة في الظاهر ألقانا المولى في المفسدة فانتقض الغرض. الغرض من التحريم اجتناب المفسدة. حينما أوجب علينا صلاة الجمعة ظاهرا وقعنا في هذه المفسدة. واضح أو لا؟ مثال آخر، خلنا في لحم الأرنب. لو كان لحم الأرنب في الواقع حرام ودلت الرواية في الظاهر على حليته وأكلنا لحم الأرنب، لزم الإيقاع في المفسدة. ما هو الغرض من التحريم؟ اجتناب المفسدة، هذا هو الغرض. انتقض هذا الغرض حينما حللنا لأكل لحم الأرنب. زين، بالعكس، لو كان لحم الأرنب في الواقع حلال، الغرض التوسيع على العباد، إذا جاءت الرواية وحرمت أكل لحم الأرنب ماذا؟ ضيقت على المكلفين فالتفت التوسعة. فهذا هو إشكال نقض الغرض. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الإشكال الثاني، إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، في فرض المخالفة بين الحكم الواقعي والظاهر. افترض في الواقع صلاة الجمعة واجبة، فمبادئ الوجوب وهو المصلحة الأكيدة محفوظة في هذا الافتراض إذا شككنا في الوجوب بحكم قاعدة الاشتراك بين الجاهل والعالم. يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة، حالة الشك في الحكم الواقعي، نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته، يعني بتفويت الغرض الواقعي، اعتمادا، يعني بسبب اعتمادا مفعول لأجله، يعني بسبب الاعتماد على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، يعني عدم تطابق الحكم الواقعي مع عدم تطابق الحكم الظاهري مع الواقع، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة. وين يلقي المكلف في المفسدة؟ إذا كان الشيء محرم في الواقع فيلقيه في المفسدة. وتفويت المصالح الواقعية، لو كان الشيء في الواقع واجبا، وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. واضح إن شاء الله. الشبهة الثالثة نأخذها ونختم إن شاء الله. الشبهة الثالثة هي شبهة تنجز الواقع المشكوك. تفتوا جيدا. يقبح العقاب بلا بيان. ما المراد بالبيان؟ العلم، يعني يقبح العقاب بلا علم. إذا المكلف لم يعلم هل يجوز أن يعاقبه المولى؟ لا يجوز. هذا طبعا الإشكال بناء على مبنى المشهور قبح العقاب لا على مبنى الشيء. جيد، الآن شككنا لحم الأرنب حلال أو حرام، ما عدنا آية ولا رواية، البراءة العقلية ماذا تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان، إذن لحم الأرنب حلال. لاحا هنا حتى لو جاءتنا رواية قالت لحم الأرنب حلال، هذه الأمارة خبر الثقة يفيد العلم أو يفيد الظن؟ يفيد الظن. بعد البراءة الشرعية أو العقلية؟ البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لو جاءت مثلا عندنا آية من الآيات أو رواية من الروايات، إما تحلل أو تحرم أكل لحم الأرنب، تفيد العلم أو الظن؟ تفيد الظن. واضح ولا؟ في هذه الحالة قبح العقاب بلا بيان تبقى سارية أو لا تبقى سارية؟ تبقى سارية. قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح العقاب إذا لم يكن هناك علم، إذا صار علم يعني صار قاطع، هنا يقبح، هنا لا يقبح العقاب. واضح ولا؟ هذا شاك لحم الأرنب حلال أو حرام، يجوز يأكل لو ما يجوز يأكل؟ نجري يقبح العقاب بلا بيان، هو لا يعلم بالحرمة فيجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لو ماذا؟ لو في هذه الحالة قام خبر الثقة على حرمة أكل لحم الأرنب، هنا يجوز له أن يأكل أو لا يجوز له أن يأكل؟ المشهور يلتزمون يقولون ما يجوز، قامت الأمارة، لكن بحسب الضوابط العلمية خبر الثقة هذه الأمارة علم أو ظن؟ ظن. واضح ولا؟ يقبح العقاب إذا لم يكن هناك بيان، هنا لو أكل لحم الأرنب يقبح أن يعاقب، لأنه علم في حقه ما موجود، في حقه يوجد ظن وهو خبر الثقة. فالواقع المشكوك للحم الأرنب واضح ولا؟ كيف يتنجس في ذمته؟ والحال أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية. واضح ولا؟ ملتفتين إلى لب الإشكال أو لا؟ القاعدة تقول أنا أقول إن العقاب قبيح إلا إذا وجد العلم، الأمارة والأصول لا تحقق العلم، فأنا موجودة جاثمة على صدر هذا الشيء إلا إذا جاء القاطع، فكيف يلتزم الفقهاء أن الأمارات والأصول العملية رافعة لذلك الموضوع، رافعة للعلم؟ واضح ولا؟ ملتفتين. نقرأ هذا المقدار. ثالثا، إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. مثلا لو كان حكم الظاهري حرمة أكل لحم الأرنب، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. لاحظ قال المثبتين مو المرخصين، الأصل والأمارة، إما يرخص يقول لك لحم الأرنب حلال، وإما يثبت التكليف يقول لك لحم الأرنب حرام. إحنا يفيدنا الأصل والأمارة المثبتين للتكليف لا المرخصين. لماذا؟ لأن الأصل أو الأمارة إذا مرخصين راح يوافقون قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا قال لك لحم الأرنب حلال هذا يوافق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. احنا نريد اصل يثبت التكليف حتى يصير تنافي بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين الاصل او الامارة. يقول لان الواقع مثل اكل لحم الارنب لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الاصل او الامارة، لان الاصل والامارة ما يفيدون العلم، فيبقى الشك كما هو المثبتين للتكليف. ومعه يعني ومع بقاء الواقع مشكوكا، اذا الواقع بقي مشكوكا يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان قد تقول يا مولانا احنا نخصص، نحن نقول يقبح العقاب بلا علم ولا بيان الا اذا قامت امارة او اصل عملي، اذا امارة او اصل عمل حتى لو مو علم هنيها يصح العقاب. الجواب هذه قاعدة عقلية والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لا يمكن تخصيص الأحكام العقلية. لماذا؟ يقولون لأن الأحكام العقلية لها موضوع، فمتى ما تحقق الموضوع تحقق الحكم وتحقق المحمول، والموضوع بمثابة العلة للحكم وللمعلول. إذا فككت بين الموضوع وحكمه فكأنما قد فرقت بين العلة ومعلولها. متى ما تحقق موجب الحكم العقلي تحقق الحكم العقلي، لا معنى لأن يتحقق الموجب من دون أن يتحقق الموجب. والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. يشرع السيد الشهيد في الإجابة على هذه الشبهة الثلاث، شبهة التضاد ونقض الغرض، يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.